أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الشروط التي يقع عليها العقد، ابتداء أقول خيار الشرط يطلق على معنيين. المعنى الأول أن تشترط في متن العقد أن لك الخيار إلى مدة، تبيع كتابك مثلا بكذا وكذا من الدراهم. عليكم السلام. تبيع كتابك مثلا بكذا وكذا من الدراهم وتشترط على المشتري الخيار إلى شهر، يكون لك في هذا الشهر أن تفسخ أو أن تمضي. المعنى الثاني أن تشترط في متن العقد شيئا مثل خياطة الثوب، فإذا تخلف ثبت لك الخيار. هنا أيضا يعبر بخيار الشرط، وهو في الحقيقة خيار تخلف الشرط. تبيع كتابك بدرهم وتشترط عليه خياطة ثوبك هذا، أو كنس دارك، فإن فعل فبها، وإن تخلف عن الفعل فقد تخلف شرطك، فلك في هذا العقد خيار من جهة الشرط، خيار تخلف الشرط. الذي تقدم في أوائل بحث الخيارات بعد خيار المجلس وخيار الحيوان هو خيار الشرط بالمعنى الأول، وخيار الشرط بالمعنى الثاني يناسب ما نحن فيه من مباحث الشروط، لأننا سنتكلم في مباحث الشروط عن الشرط الذي يصح أخذه في متن العقد. هل يصح أن أشترط أن يخيط ثوبي أو يكنس داري؟ هل يصح أن أشترط عليه في البيع أبيع الكتاب وأشترط أن لا يبيعه أحد؟ هل يصح أن تشترط المرأة في عقد نكاحها أن لا يتزوج عليها؟ وأمثال ذلك. هذا هي الشروط. أيها يصح؟ ما هي شروط صحته؟ وطبعا قبل ذلك ما معنى الشرط؟ وماذا يترتب على الصحيح منها والفاسد؟ إذا صح الشرط فماذا؟ إذا فسد الشرط فماذا؟ إذا فهنا جهات ثلاث من البحث. أولا في معنى الشرط وماهيته، ثانيا في شرط صحة هذا الشرط، متى يكون صحيحا ومتى يكون غير صحيح، مثل ألا يكون مخالفا للكتاب والسنة لمقتضى العقد وأمثال ذلك. ثالثا ماذا يترتب على الصحيح من هذه الشروط وعلى الفاسد منها. كل هذا البحث هنا يناسب الشرط الذي لو تخلف لكان فيه الخيار بالمعنى الثاني من خيار الشرط. من هنا أشكل بعضهم على المصنف أنه كان يناسب قبل أن يدخل في بحث الشروط وبعدما فرغ من بحث خيار العيب وما يستتبعه مثل البحث في الأرش الذي فرغنا منه أخيرا بشق النفس وطلوع الروح، كان مناسبا أن يعنون عنوانا آخر في الخيار، خيار الشرط بهذا المعنى، خيار تخلف الشرط، يذكره، يذكر دليله، يذكر حكمه، عنوان الخيار الثامن بعد السابع الذي هو العيب، يمهد به لبحث الشروط هذه التي بينا جهات البحث فيها. هذا ابتداء. ثم نقول قد ذكرت قبل قليل أن البحث هنا في جهات ثلاث. الأولى في معنى الشرط وماهيته، وفي هذه الجهة الأولى حاصل الكلام أن الشرط يطلق بمعنيين عرفيين وآخرين اصطلاحيين، والمهم هو المعنى العرفي، لأن الدليل الذي يرد من قبل الشارع يحمل على المعنى العرفي لا على المعنى الاصطلاحي، فإن الاصطلاح حادث متأخرا بين العلماء، وكلام الشارع متقدم ومنزل على العرف العام الذي قد يتفق وغالبا يتفق مع اللغة، وقد يختلف، إذا اختلف هو المتبع مقدما على اللغة. أفرض أن هذا اللفظ معناه في اللغة كذا لكن في العرف العام هو أوسع أو أضيق، تبع العرف العام، لأن الكلام صادر من عرفي إلى عرفيين وموزون ومضبوط بميزان وضابط محاورتهم فيحمل على المتفاهم عنده. إذن المهم تحقيق ما هو المعنى العرفي للفظ الشرط. فنقول المعنيان العرفيان هما، الأول منهما أن الشرط بمعنى الاشتراط. تقول شرطت عليه شرطا مثل اشترطت عليه اشتراطا، فهو معنى حدثي، يعني يدل على الحدث والفعل، شرط اشترط، ومعنى مصدري الشرط بمعنى الاشتراط، شرط شرطا، اشترط اشتراطا، مصدر شرط. وبهذا اللحاظ، يعني كونه معنى حدثيا مصدريا، يتصرف في صورة أفعال، شرط يشرط، تشرط هي أو أنت، يشرطون تشرطين، ويشتق من، تقول شارط لمن جعل الشرط، ومشروط لمضمون الشرط، ومشروط له أو عليه، واضح؟ المشروط عليه الطرف الآخر، المشروط له قد يكون نفس الشرط، ها؟ إذا شرطه لنفسه، وقد يكون شخصا ثالثا، إذا قلنا يجوز أن أشترط في عقدي شيئا لأجنبي، أقول بعتك كتابي هذا 10,000 دينار كويتي أو بحريني، لأن هذا غالي محشى، واضح؟ وشرطت عليك أو على أن تخيط ثوب فلان، إذا قلنا يجوز بحسب الظاهر يجوز، فالمشروط له في هذا الفرد هو شخص ثالث، وأحيانا لعله الغالب يكون المشروط له نفس الشرط. إذن هو بهذا المعنى يشتق منه ويتصرف. هذا المعنى الأول يقابل هذا المعنى الأول العرفي معنى عرفي آخر، وهو بمعنى ما يلزم من وجوده الوجود، أو ما يلزم من عدمه العدم مع قطع النظر عن حالة الوجود، وأنه هل يلزم من وجوده الوجود أو لا. لا نلاحظ هذه الجهة، وهذا حتى يتضح أنبه على معنى آخر اصطلاحي في الاصطلاح بين أهل المعقول مثلا، علماء المعقول فلسفة مثلا، وكذلك في اصطلاح أهل الأصول باعتبار أن جملة من مباحثهم أيضا عقلية، يستعملون الشرط بمعنى ما يلزم من عدمه العدم، يعني الشيء المعتبر في شيء آخر بحيث مع عدمه يلزم عدم ذاك الآخر، وإن كان يلحظون جهة الوجود ويقولون وإن كان لا يلزم من وجوده الوجود. لماذا؟ لأن الشرط عندهم جزء العلة وليس يترتب على وجوده الوجود، لابد من العلة، لابد من المقتضي مع الشرط، واضح كيف؟ حتى يلزم من وجوده الوجود. فلذلك يقولون وإن لم يلزم من وجوده الوجود، فيلحظون هذه الجهة ويقابلونه بالسبب، فإن السبب عندهم هو المقتضي، مثل النار بالنسبة للإحراق، فهي هذه النار يلزم من عدمها العدم، لكن ويلزم من وجودها الوجود. واضح؟ ستقول كيف هذا أيضا يعني جزء العلة مقتضية وكذا، بلى، لكن هو المؤثر يعني في الوجود، هو الذي إذا وجد وجد الشرط يفعل هذا. واضح كيف المقصود؟ النار إذا وجدت يوجد الإحراق، النار إذا انعدمت ينعدم الإحراق. أما بالنسبة للتماس النار مع الورقة الذي هو شرط مثلا، فإذا لم يكن تماس فلا إحراق، لكن لو كان تماس فأيضا ليس بالضرورة أن يكون إحراق، لأنه إذا كان تماس مثلا ولم يكن نار، فهذا عادة هو تماس النار مع الورق، في غيره يكون شرط. إذا كان وضوء ولا صلاة فيها مثلا تحقق معراجية، لا يتحقق. إذن في اصطلاح أهل الأصول والمعقول هو ما يلزم من عدمه العدم، وإن كان لا يلزم من وجود الوجود، يعني يلحظ فيه جهة الوجود. أما في المعنى العرفي فلا يلحظون جهة الوجود، فقط يقولون الشرط شيء أخذ في شيء آخر يلزم من عدمه عدم الآخر، مثل الوضوء في الصلاة، قل هذا الشرط بهذا المعنى، يعني يطلق على الذات حينئذ، ليس معنى حدثيا، اسم على ذات الوضوء، أو إذا ليس نفس الوضوء على الطهارة الحاصل من الوضوء، على الاستقبال، على الستر، ذات هذا هو الشرط بهذا المعنى، وهو ما يلزم من عدمه عدم الصلاة مثلا، بغض النظر إذا وجد يوجد أو لا، هذا شيء آخر لا ينظرون إليه أصلا، مقصور نظرهم على جهة العدم، إذا عدم انعدم ما أخذ فيه. وقد تبين لك أنه بهذا اللحاظ اسم جامد، مدام يحكي ذاتا، ذات الطهارة، ذات الاستقبال، فهو مثل لفظ كتاب يحكي ذات الكتاب، أو جدار يحكي هذا الجدار، أو إنسان يحكي ذات الإنسان. من الألفاظ ذوات المعاني الجامدة غير القابلة للتصرف والاشتقاق، كما سيجيء عند توضيح هذا المعنى. هذا على الإجمال بيان للمعنيين العرفيين، وهناك كلام وتفصيل في كليهما أكثر من مجرد ما قلت، في الثاني أكثر من هذا بقليل، في الأول أكثر من هذا بكثير. لذلك نعود إلى الأول، وإنما بينت المعنيين حتى يتضح لك المعنيان بشكل أكبر عندما تقابل أحدهما بالآخر. واضح كيف؟ بالعود إلى المعنى الأول، نقول المعنى الأول هو إلزام، الشرط بمعنى الأول هو إلزام والتزام. عندما تقول شرطت شرطا، يعني اشترطت اشتراطا، ما معنى اشتراط أو شرط؟ عندما أقول مثلا في عقد البيع على أن تخيط ثوبي، هذا شرطي، اشترطت هذا، فقد ألزمت الطرف الآخر بهذا والتزمت به، لأن الالتزام متقابل في العقود مثلا. ومطلقا حتى لو لم يكن في عقد، قلت له أشترط عليك أو جعلت عليك أن تخيط ثوبي هكذا ابتداء، يعني ألزمت به والتزمت بالمقابل، إذا كان له مقابل مثلا. على كل، المهم أن الشرط بمعنى الاشتراط هو إلزام والتزام، ألزم الطرف الآخر وألتزم معه على هذا. وقد وقع بحث بين العلماء في أن الشرط بهذا المعنى مختص بالإلزام والالتزام في ضمن شيء آخر، في ضمن التزام آخر، أو يعمه ويعم الالتزام والإلزام الابتدائي. فالأول مثل أن أبيعك الكتاب بدرهم، هذا بحد ذاته البيع العقد وإلزام والتزام، لأني عندما أقول بعتك كتابي بدرهم، طبعا غير هذا المحشى، فأنا ألزمك بالكتاب مقابل الدرهم، وألتزم لك بالكتاب. لا تقول وألتزم بالدرهم في مقابل الكتاب، لا، في البيع بيّن المصنف عندما تلزم، فتلزم بهذا مقابل ذاك، وتلتزم بنفس هذا، وإلا صار هناك معاملتان مثلا، ألزمك بهذا مقابل ذاك، وأنا ألتزم بذلك مقابل هذا، لا، هذا ليس معنى واحد. على كل، في البيع ذكر شيئا يرتبط بهذا، أنا ألزمك بالكتاب مقابل الدرهم، وألتزم لك بهذا، وأنت في المقابل بمقتضى العقد تلتزم بالكتاب في مقابل الدرهم، لا تلتزم بالدرهم في مقابل الكتاب، تلتزم حتى تتطابق الإجابة والقبول بما ألزمتك، تلتزم، قبلت يعني التزمت لك بكتابك لي مقابل الدرهم. كيف ما كان، هذا بحد ذاته إلزام والتزام. عندما تشترط فيه شرطا فتقول بعتك الكتاب بدرهم على أن تخيط ثوبي، فالشرط على ما فسرناه من أنه إلزام والتزام هو هنا وقع في التزام آخر. بس حتى لا نطول دائما نقول إلزام والتزام، نعبر عنه بالالتزام. الشرط التزام، التزام. هو هنا التزام بأن، التزام بيني وبينك بأن عليك أن تخيط ثوبي، وقع في ضمن التزام آخر بأن الكتابة لك بالدرهم عوضا. هذا معنى الالتزام في شيء آخر في ضمن التزام آخر. وأما الالتزام الابتدائي فقد علم، وهو الذي لا يقع في الالتزام آخر. ابتداء أقول جعلت لي عليك كذا، شرطت عليك كذا بلا التزام آخر. هو إذا كان معنى الاشتراط أو الشرط يشمل هذا، فهو يشمل حينئذ العقود نفسها، لا الشرط الذي في العقد، لأن بالبيان الذي بينا العقد هو نفسه التزام. فإذا وقع العقد حتى الخالي من الشرط يقال حصل بينهما التزام ابتدائي، يعني غير مرتبط بالتزام آخر. وإذا كان الشرط بمعنى شاملا للالتزام الابتدائي هو شامل للعقود. ومن هذا الباب استدل البعض في باب العقود على اللزوم بعموم المؤمنون عند شروطهم، باعتبار أن شروطهم يشمل الابتداء مثل هذا. إذن هناك التزام في التزام، ونسميه بالالتزام التابع يعني الالتزام آخر، وهناك التزام ابتدائي مستقل غير تابع لالتزام آخر. البحث هو هل الشرط بالمعنى الذي ذكرناه، المعنى الحدث المصدري الذي يعطي معنى الإلزام والالتزام، مختص بالالتزام التابع في ضمن التزام آخر، أو عام له وللالتزام الابتدائي؟ هذا هو السؤال. ظاهر القاموس، كتاب القاموس من كتب اللغة، أنه مختص بالأول بالالتزام التابع، لأنه قال في تعريف البيع إنه إلزام الشيء، في تعريف الشرط إنه إلزام الشيء والتزامه، يعني إذا كنت اشترط مثلا خياطة الثوب، هو إلزام خياطة الثوب والتزامها، لكن في البيع ونحوه، في البيع ونحوه من العقود والالتزامات. إذن ظاهره أنه التزام في التزام آخر، وبالتالي أنه إما أن استعماله في الإلزام الابتدائي مجاز، أو أنه لا يصح أصلا. لماذا هذا الترديد؟ لأن كتب اللغة كما تعرفون إما أن تكون بصدد تتبع المعنى الحقيقي لللفظ خاصة، وإما أن تكون بصدد استقصاء كل ما يستعمل فيه ولو مجازا. فإذا كان هو بصدد الأول، يعني ذكر المعنى الحقيقي، فعندما يقول معناه الحقيقي التزام في ضمن البيع ونحوه، إذن هو إذا استعمل في غير هذا، أي في الالتزام الابتدائي، فهو غير المعنى الحقيقي، أي مجاز. لكن إذا كان بصدد استقصاء كل ما يستعمل فيه، كل ما يصح استعماله فيه ولو مجازا، فقال كل ما يصح استعماله فيه هو معنى الالتزام التابع في ضمن بيع ونحوه، فخارج دائرة كل ما يصح ليس إلا البطلان ويكون استعماله في الابتداء على هذا باطلا. هذا ظاهر القاموس أنه مختص بالالتزام التابع، لكن المصنف يعترض على هذا بما حاصله أن الرجوع إلى أخبار الأئمة صلوات الله عليهم والنبي صلى الله عليه وآله يفيد غير هذا، ويعطي أن معنى الشرط أعم من خصوص الالتزام التابع، ويأتي بخمسة شواهد من الاستعمال تدل على إرادة الابتدائي، وتدل على ما نقل على ما ذكر من أن معناه أعم. إن شاء الله في القراءة نقرأ الخمسة، ولكن هنا حتى يتضح أذكر لك شاهدا واحدا من الرواية التي تنقل قصة بريرة وهي جارية اشترتها عائشة أم المؤمنين، واضح؟ وكانت لما اشترتها اشترط عليها أولياؤها أن يكون لهم ولاء عتقها. ولاء العتق نحو ولاية وأولوية للمعتق، من أعتق الشخص يسمى مولا معتقا وله ولاء العتق وينتفع به في مراتب الإرث إذا لم يكن أحد من الطبقات الثلاث الوارث، يصل الدور إلى ثلاثة وراث آخرين، ضامن الجريرة والمولى المعتق وآخرهم الإمام سلام الله عليه، وارث من لا وارث له. هؤلاء باعوا الجارية، اشترطوا إن أعتقت عندك أعتقتها كان ولاؤها لنا، يعني أنت تعتقين وتغرمين ونحن نستفيد ولاء العتق ونرثها عندما تموت، ويكون لها مال ولا يكون لها وارث غيرنا، واضح؟ الذي يهمنا هذا المقدار من القصة وما قاله النبي صلى الله عليه وآله في هذا الشأن، وإلا فإن لهذه القصة تتمة. بريرة اعتقت بعد ذلك وكان لها زوج، وتدري الأم المزوجة من عبد إذا اعتقت كان نكاحها بيدها، إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت ومضت في سبيلها تتزوج من شاءت من العبيد والأحرار. فهذه لما اعتقت أرادت أن تفسخ، والقصة المعروفة في باب الأمر من الأصول يستشهدون على أن معنى الأمر هو الوجوب بهذه الرواية، فإنها أرادت أن تنفصل عن زوجها وجاء هذا إلى رسول الله يبكي وما أدري كذا، وصار النبي صلى الله عليه وآله شافعا وواسطة بينه وبينها، جاء يكلمها فيه فقالت أتأمرني يا رسول الله، وهنا يفهمون من الأمر الوجوب، بمعنى أنه إذا كنت تأمرني فأمتثل لأنه يجب إطاعة أوامرك، فقال لا إنما أنا شافع واسطة، فأصرت على أنها لا تريده. سمادي هو كان في غاية القبح، كان مثلا سيء العشرة نكد الخلق مثلا، ما أدري. على كل هذا كله ليس بمهم، المهم أنه لما صار نزاع مثلا مع أوليائها بعد العتق ورفع الأمر إلى النبي، قال قضاء الله أحق وشرطه أوثق، قضاءه يعني حكمه، وشرطه أوثق، والولاء لمن أعتق. قضاء الله حكمه أحق يعني بالاتباع، وشرطه أوثق وأقوى وأثبت. عبر بالشرط عن حكم الله بأن الولاء لخصوص المباشر للعتق، فليس لكم أن تشترطوه ولا ينفذ شرطكم هذا، فعبر بالشرط عن هذا الحكم، وهذا الحكم من الواضح، أحكام الله ليست التزامات في التزام آخر، بل هي التزامات ابتدائية. واضح؟ الله سبحانه وتعالى عندما يحكم بكذا وكذا يلزم عبيده بهذا الحكم ويلتزم لهم بلوازمه، يعني إن أطاعوا لهم الثواب، وإن عصوا له أن يعاقب وله أن يعفو مثلا، وسائر الآثار التي يرتبها على ذلك في الدنيا وفي الآخرة، لكن إلزاما ابتدائيا، فاستعمل لفظ الشرط في هذا الإلزام الابتدائي. هذا شاهدنا، وهناك شواهد أخرى قلت نستخرجها نقرأه فيما بعد من العبارة. قد يقول قائل هذه الاستعمالات للشرط في الالتزام الابتدائي في الموارد المختلفة التي تستشهدون بها هي استعمالات مجازية وليست حقيقية، وعلى الأقل يحتمل ذلك، فلا يبقى شاهد في هذه على الوضع العام من الالتزام التابع ومن الالتزام الابتدائي. أقل ما يقال أنه من المحتمل أنها استعملت في الالتزام الابتدائي مجازا، وإلا فهي موضوع لخصوص الالتزام التابع، فلا يبقى لكم فيها شاهد على الوضع للأحد. هذه الدعوة يجيب عنها المصنف بأربعة وجوه. أولها أن الأمر حينئذ يدور بين احتمالين: الأول أن تكون استعملت في هذه الموارد مجازا بعد أن كان الموضوع له معنى خاص وهو الالتزام التابع، فيكون من باب حقيقة ومجاز، حقيقة في الالتزام التابع، مجاز فيما سواه، يدور بين هذا وبين احتمال آخر، وهو أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى كلي جامع، وهو معنى الالتزام مطلقا، أهم من أن يكون تابعا أو ابتدائيا. وقد استعمل في هذه الموارد في الابتدائي تطبيقا للمعنى الكلي الموضوع له على مصاديقه وأفراده، واستعمال المعنى الكلي تطبيقا حقيقة، وهذا نسميه مشتركا معنويا، هذا النحو من المعنى الكلي الجامع بين أفراد هو مشترك معنوي، يعني معنى واحد تشترك فيه الأفراد، له لفظ واحد لمعنى واحد بوضع واحد، وهذه أفراد للمعنى الواحد تشترك في هذا المعنى، مقابل اشتراك اللفظي هو لفظ واحد لأكثر من معنى بأكثر من وضع، تشترك هذه المعاني في هذا اللفظ مع الاختلاف فيما بينها من حيث المعنى. واضح؟ فالأمر دائر بين أن يكون هذا الاستعمال من باب الحقيقة والمجاز ومن باب الاشتراك المعنوي، وهو يقول مصنف إن الاشتراك المعنوي عند التعارض مع المجاز أولى وأرجح. هذا طبعا مبني على وجوه ذكرت في محلها. هناك من يرجح المجاز يقول هو أغلب، وهناك من يرجح الاشتراك المعنوي يقول لأنه كما سمعت من باب الاستعمال الحقيقي، وبالتالي لا يحتاج إلى كلفة ومؤنة رعاية العلاقة ونصب القرينة، فهو أسهل أخف مؤنة. فمع عدم ظهور المؤنة والقرينة يحمل على ذاك الأخف. في الكفاية ذكر هذا البحث في الأمر الخامس من الأمور 13 التي يبحثها في المقدمة، في مقدمة الكتاب تحت عنوان تعارض الأحوال، وقال كل هذه الوجوه التي تذكر مجرد استحسانات لا تصلح للاعتماد عليها والجزم بتقديم واحد على آخر بهذا الوجه أو غيره، فلا يعتبروها. المصنف بحسب الظاهر يعتمدها، يقول الاشتراك أولى. هذا في الوجه الأول. الوجه الثاني دعوة أن المتبادر من لفظ الشرط هو الالتزام بمعنى العام، أصل الالتزام. شرط يعني التزام، قد يكون في التزام آخر وقد لا يكون. فالمتبادر معنى عام يشمل الالتزام الابتدائي. والجواب الأول عرفت النقاش فيه، هذا الجواب إذا لم نرد أن نقول الآن هذا خلاف الوجدان وأن المتبادر خصوص الالتزام في التزام آخر، فأقل ما فيه أن هذا الكلام من المصنف مناف لكلامه هو في أوائل بحث الخيارات. هناك ذكر أن المتبادر من، وهذه عبارة تقريبا هكذا، لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائية، بل المتبادر عرفا هو الإلزام التابع. كأنه حسب ما أذكر وهو في بحث البيع بحث أصالة اللزوم وأتى بالأدلة 6-7، وفي بحث الخيارات أيضا أعاد هذا البحث وذكر أدلته التي قلت في أول كلامي هنا إن منها المؤمنون عند شروط، لكن يتوقف على أن يكون الشرط بمعنى عام يشمل الشرط الابتدائي حتى يطبق على العقد. فكأنه في الجواب على هذا ومناقشة هذا قال الشرط لا يشمل ابتدائي ولا يبعد أن يكون متبادر منه الإلزام التابع. هذا أقل ما في أنه مناف لكلامه هناك. فهل تبدل نظره وأصبح يتبادر له ما لم يكن يتبادر قبل ذلك، أم أنه رحمه الله غفل عما كان تقدم منه فادعى هنا خلافة؟ علم هذا عند ربي. الوجه الثالث استدلال الإمام عليه السلام بهذا النبوي المعروف المؤمنون عند شروطهم في موارد مثل الخبر الذي يتقدم في ضمن شواهد الاستعمال في الإلزام الابتدائي، وهو خبر متعلق بامرأة زوجت من رجل استشترطت هي أو اشترط وليها المزوج، لأن حسب ظاهر عبارة المصنف وأنا ما رجعت الرواية في الرد على مشترط عدم التزوج بامرأة أخرى بالنكاح. لماذا يعبر بمشترط؟ كان يقول إذا كانت المرأة مشترطة فالرد على المرأة التي اشترطت. واضح كيف؟ يحتمل أن المزوج ولي، على كل هذا ليس بمهم. الولي المرأة نفسها اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها امرأة أخرى. هنا قال الإمام عليه السلام في الجواب إنه يجب عليه أن يفي لها بالشرط، مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وآله إن المؤمنين عند شروطهم، فلولا أن المؤمنون عند شروطهم، لفظ الشرط يشمل بمعنى الشرط الابتدائي، لما صح هذا الاستدلال. لكن طبعا لابد أن نفترض أن الذي حصل بين الرجل والمرأة ليس شرطا في متن العقد، بل أفرض كلام قبل العقد، تقول له ما عندي مانع من التزوج بك، لكن عدني أن لا تتزوج علي. قال أعدك مثلا إن شاء الله تعالى. واضح كيف؟ هكذا المفروض حتى يكون الشرط التزاما ابتدائيا. فإذا طبق الإمام عليه دليل المؤمنون عند شروطهم، نقول إذن هو شامل لهذا. ومن هنا قد يشكل على هذه الرواية في محله أنه ليست ظاهرة في أن هذا الكلام كان وعدا وكان التزاما ابتدائيا، بل من المحتمل جدا أن ذلك وقع من الرجل للمرأة في متن عقد نكاحها فيكون التزاما تابعا. هذا أيضا نقاش. الوجه الرابع أنه هذه الدعوة أو بل هذا الاحتمال، مثلا احتمال أنه حقيقة في خصوص الالتزام التابع فيكون فيما سواه مجازا، منشأها القاموس. قاموس قال هو الإلزام والالتزام في البيع ونحوه فقط، وهو اللغوي أساسا قوله ليس بحجة عندنا. فكيف إذا تفرد به ولم يكن له من يعضده؟ أقصد أنه ليس بحجة يعني، وإن تعدد لغوي اثنين ثلاثة ما لم يوجب الاطمئنان أو القطع هذا شيء آخر، لكن ما لم يوجب القطع فهو قول واحد، تعدد أو اتحد. واضح كيف؟ يعني بحسب الاصطلاح لا فرق بين الواحد والمتعدد ما دام يحدث. نعم إذا افترضنا أنه يشهد شهادة هذا الشيء آخر، قل سمعت العرب الأقحاح في البادية مثلا يقولون معنى كذا هو كذا، حينئذ قد نعتبر التعدد ونقول يكفي اثنين تكون بينة مثلا. لكن كلغوي كصاحب خبرة في اللغة ليس قوله حجة وإن تعدد، فكيف إذا انفرد بهذا الكلام؟ مع أنه على كلام تقدم للمصنف المقوم قد نعتبر العدالة حتى لو كان خبيرا أو شاهدا بلا فرق، ونعتبر التعدد أيضا على الأقل العدالة، لأنه تقدم هناك التشكيك في التعدد في بعض الموارد، فقد يقال صاحب القاموس من أين أنا أعلم مثلا عدالته؟ بغض النظر عن كل هذا التفصيل، صاحب القاموس واحد لغوي واحد تفرد بهذه الدعوة، نحن لا نقول بحجية قول لغوي، فكيف إذا تفرد فيها؟ وليس من البعيد أنه غفل عن موارد الاستعمال التي ذكرناها فادعى هذه الدعوة، وإلا لو كان رأى هذه الموارد ما كان ليدعي اختصاص معناه بالإلزام والالتزام التابع لإلزام والتزام آخر. خب، هذه مناقشة جيدة لا مانع، واضح كيف؟ مقبولة، لكن هذه تصلح للرد على دعوى القاموس. أما إذا تم الوجه الثاني مثلا وهو دعوى التبادر، تم بالعكس، يعني رددنا على المصنف أو أرجعنا إلى كلام السابق وقلنا أن المتبادر منه خصوص الالتزام التابع، وقال القاموس أو لم يقل، ها؟ حتى لو قال بالعكس حينئذ نقول هذا مخطئ، التبادر يعطي خلاف ذلك، واضح كيف؟ فكون هذه المناقشة جيدة وصحيحة ومتينة لا تنافي مناقشاتنا في الثلاث الأجوبة المتقدمة، لأنها إذا تمت ورددنا تلك هذه لا تؤثر كثيرا. مع هذه المناقشة يمكن أن يقال معناه خصوص الالتزام التابع استنادا إلى مثل التبادر، واضح؟ على كل، هذه وجوه أربعة رد بها على دعوة كون هذا الاستعمال مجازا. ثم ذكر أخيرا أنه على هذا المعنى، الآن صرت ملتفت لسياق البحث، معنى الأول العرفي الشرط، بمعنى حدث مصدري، بمعنى الاشتراط، ومعنى الإلزام والالتزام، لكن هل هو مخصوص بالإلزام والالتزام التابع أو عام شامل للإلزام والالتزام الابتدائي؟ هذا بحثنا عنه. هذا نفسه في ذيله يقول قد يطلق مجازا ويراد به المشروط، نظير كلمة خلق التي هي مصدر خلق خلقا، ها، تقول خلق الله خلقا مصدر، ومع ذلك يتجوز فيها وتطلق ولا يراد المعنى المصدري بل يراد المفعول، كخلق بمعنى المخلوق، تقول هذا خلق الله مثلا، يعني مخلوقه، مخلوقاته، مخلوقه اسم جنس يصدق على الكل، على القليل والكثير، واضح كيف؟ هكذا أيضا هذا شرطي يعني مشروطي، واضح كيف؟ هكذا هذا يكون تجوزا. هذا كله في المعنى الأول العرفي. قال في الشروط التي يقع عليها العقد وشروط صحتها وما يترتب على صحيحها وفسدها، ثلاث جهات. الجهة الأولى في الشروط عن في ماهيتها ومعناها، هذا هو الشرط، يطلق في العرف على معنيين، أحدهما المعنى الحدثي وهو بهذا المعنى مصدر شرط، إذن فهو شارط يشتق منه معنى حدثي للأمر الفلاني، وذلك الأمر مشروط، وفلان الآخر طرف مشروط، وفلان مو إلا الطرف، وفلان يعني سواء فلان الذي ينطبق مرة على الطرف ومشروط عليه أو على غيره، هذا الغير مرة هو نفس الشارط مرة أجنبي فهو مشروط له، وفلان مشروط له أو عليه. طيب، إذن هو بهذا المعنى مصدري مثل اشترط، شرط مثل اشترط. وش يعني اشترط؟ شرط يعني ألزم والتزم، اشتراط وشرط يعني إلزام والتزام، من هنا يجي هذا البحث، هل هو خاص بالإلزام التابع أو أعم؟ في القاموس أنه إلزام الشيء والتزامه تبعا يعني في البيع ونحوه، وظاهره كون استعماله في الإلزام ابتداء مجازا إذا كان هذا هو المعنى الحقيقي، أو غير صحيح إذا كان هذا كل ما يصح فيه. واضح الكلام؟ لكن لا إشكال في صحته، لا إشكال في صحته، وهذه موارد استعماله حتما لا يكون غير صحيح، لا إشكال في صحته، فيبقى احتمال أن يكون مجازا بس. واضح؟ لا إشكال في صحته لوقوع في الأخبار كثيرا. هذا الشاهد الأول، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حكاية بيع بريرة: إن قضاء الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق. ومثل قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الرد على مشترط عدم التزوج بامرأة أخرى في النكاح: إن شرط الله قبل شرطكم. شوف خطاب أمير المؤمنين، لو كانت المرأة اشترطت يقول إن شرط الله قبل شرطك، لكن لأن المزوج وليها يقول إن شرط الله قبل شرطكم، يعني أنتم أيها القوم يا أهلها يا عائلتها مثلا. هذا شاهد ثاني، هذا أيضا أطلق الشرط فيه على الشرط الواقع ابتداء بناء على أنه كلام حصل قبل العقد وليس في متن العقد، وقوله: ما الشرط في الحيوان؟
يا شيخنا نمسك بالشرط الأولى، هو مو الشرط الثاني، يعني شرط الله بمعنى الحكم، حكم الله يعني شرط ابتداء.
في أي رواية؟
هذه الأخيرة، وقال أمير المؤمنين في الرد على مشترط عدم التزويج بامرأة أخرى، يعني هو يريد يستدل بشرط الأولى
هكذا. بلي هذا لا بأس، بلي أنا اختلط علي الأمر، يعني جبت المعنى اللي ورد في تلك الرواية حيث أشكلنا هناك جئت به إلى هنا. بلي إن شرط الله، إذن الاستعمال صحيح لأن شرط الله حكم، فهي مثل الرواية التي قبلها. وقوله: ما الشرط في الحيوان؟ يسأل، طبعا الشرط هنا بمعنى الخيار، لكن على كل حال هو أيضا بمعنى حكم الله. ما حكم الله من حيث الخيار في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري. قلت: وفي غيره؟ يعني والشرط في غيره؟ قال: هما بالخيار حتى يفترق. هذا حكم الله أيضا، شرط إلزام ابتدائي. هذا الشاهد الثالث، قلنا خمسة. هذا الرابع، وقد أطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط في النكاح، هذا لعله الذي أردنا أن نعترض عليه. أنتو ويطلع الصوت عندنا بس ما في أثر، يعني على كل حال هذه الرواية وقد أطلق على بلي النكاح بلي هذه رواية أخرى. أنا اشتبه علي الحال، تلك هذه الآن التي أذكرها ظننتها ما كنا نقرأ عن أمير المؤمنين عليه السلام، لا هذه رواية أخرى المدعى فيها هكذا، أن الرجل شرط على نفسه لامرأته أن لا يتزوج عليه، قال الإمام يفي لها مستدلا بالمؤمنون عند شروطه، لكن هذه فيها إشكال أنه من قال إنه شرطه ابتداء، ولماذا لا يكون شرطا في متن عقد النكاح؟ هذه. وقد اعترف الشاهد الخامس في الحدائق بأن إطلاق الشرط على البائع نفس البائع وهو التزام ابتدائي كثير في الأخبار. هذه الدعوة قالوا لا صاحب الحدائق ادعاها ولا هو موجود في الأخبار. ولما لا أدري لعله في بعض نسخ الكتاب فقط حذف عبارة اعترف، يعني يقول وفي الحدائق اطلاق الشرط الى اخره. على كل هذا مخرج الحدائق، هناك من قال قلت، هذا غير صحيح. على كل حال يراجع ينظر. اذا هو صحيح لا اشكال في صحته، فلا يصح ان يقال ليس بصحيح. يبقى احتمال ان ما ذكره القاموس معنى حقيقي وهذه استعمالات في غيره فهي معاني مجازية. لذلك يقول وأما دعوى كونه مجازا فيدفعه مضافا إلى أولوية الاشتراك المعنوي، هذا أولا، وإلى أن المتبادر من قوله من شرط على نفسه شرط على نفسه كذا ليس إلا مجرد الإلزام، يعني ألزم التزم، ألزم نفسه التزم، لا الإلزام والالتزام التابع. يدفعها استدلال الإمام عليه السلام بالنبوي المؤمنون عند شروطهم فيما تقدم من الخبر الذي أطلق فيه الشرط على النذر أو العهد. هو هذا أصلا أطلق فهمناه بحسب الظاهر من هذا الاستعمال أو الاستدلال للإمام عليه السلام، وإلا إذا كان من نفس السائل فلا قيمة له مثلا. وهذا قد عرفت الإشكال فيه فيما تقدم من خبر الذي ألتق فيه الشرط عن نذر أو العهد. ومع ذلك هذا الرابع فلا حجة فيما في القاموس مع تفرده به. هذا يمكن أن تقول جزء الجواب، إذ ما دام متفردا فلا حجية فيه. يمكن أن تقول لا، جواب آخر، لا حجة فيما في القاموس قوله لغوي مع إشكال آخر تفرده به، هو في نفسه ليس بحجة، كيف إذا تفرد به؟ ولعله لم يلتفت إلى الاستعمالات التي ذكرناها، وإلا لذكرها ولو بعنوان يشعر بمجازيتها، لم يذكرها أصلا، اذكرها ولو بحيث يشعر بالمجازية باعتبار أنك تعتقد أن المعنى هو كذا. هذا لم يلتفت لها أصلا. ومن قال أنه إذا التفت ما كان ليغير رأيه ويقول إن معناه أعم مثلا؟ ثم قد يتجوز في لفظ الشرط بهذا المعنى فيطلق على نفس المشروط كالخلق بمعنى المخلوق، فيراد به نفس ما يلزم الإنسان على نفسه، يعني مضمون الشرط. خلق شرط بمعنى مشروط، مشروط تقول هذا شرطي عليك، قلت يعني هذا مشروطي عليك، يعني عندما أقول على أن تخيط ثوبي بعد أن أفرغ أقول هذا شرطي عليك، يعني مشروطي، يعني هذا المضمون الذي المشار إليه بهذا، وهذا المضمون خياطة الثوب أو كنس الدار هو شرطي عليك أي مشروطي. والحمد لله رب العالمين.